إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، إن الصدق خلق من أخلاق الإسلام، وهو سمة الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. وصف الله تعالى به خليله إبراهيم عليه السلام فقال سبحانه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وأثنى سبحانه بالصدق على إسماعيل عليه السلام فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد لقب بالصادق المصدوق والصادق الأمين، وقد شهد له بذلك حتى أعداؤه. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، يعني جبل الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب لعنه الله: تبًا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وكل من خالطه صلى الله عليه وسلم رأى منه الصدق. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، ثم قال لخديجة: أي خديجة، ما لي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث. من أسباب إعانة الله العبد وعدم خزيه له صدق الحديث. عباد الله، للصدق فضائل كثيرة، منها: الأول، يكفي الصدق شرفا وفضلا، أن درجة الصديقين جاءت بعد درجة النبوة. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الثاني، الصدق من صفات أهل الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. الثالث من فضائل الصدق يا عباد الله، الصدق سبب في دخول الجنة. قال الله جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الحديث. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج: قال العلماء: هذا فيه حث على تحري الصدق، وهو قصده والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به، وكتبه الله لمبالغته صديقا إن اعتاده، يعني الصادق، أو كذابا إن اعتاده. الرابع من فضائل الصدق يا عباد الله، أعد الله عز وجل للصادقين الأجر العظيم. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، إلى أن قال سبحانه: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الخامس: الصدق ينجي صاحبه من المضايق والمهالك. وبعض الناس على العكس من ذلك، يظن أن الكذب ينجيه، ولا يمكن ذلك أبدا، فإن الصدق منجاه والكذب خذلان والعياذ بالله. قال كعب بن مالك: وكان رجلا أوتي جدلا، يعني يحسن الكلام والجدال، قال: حينما تخلف عن غزوة تبوك كما في الصحيحين، فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا ما تعمدت كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، إلى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على الرغم يا عباد الله أن كعبا لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم يكن له عذر في ترك غزوة تبوك، قاطعه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه 40 ليلة، وأردف عليها 10 أخرى، فصارت 50 ليلة، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، بيد أن كعبا رضي الله عنه يقول: إن الله عز وجل وقاه وحفظه بهذا الصدق، على الرغم ما وقع له من هذا الصدق. والمنافقون كذبوا فنجوا في الدنيا، ولكن الويل لهم يوم القيامة. فقد يكذب الإنسان فينجو، ويأكل أموال الناس بالباطل، ويظلم الناس، ولكن يا ويله يوم القيامة، يا ويله على القنطرة، حتى ولو كان من أهل الإيمان لا بد أن يقف على القنطرة فيحاسب وينقى قبل أن يدخل الجنة. السادس: الصدق طمأنينة للقلب. أخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. السابع: الصدق في البيع والشراء سبب في البركة في الأرزاق. اشتكي كثير من الناس قلة البركة في الرزق، ولعله لا يكون صادقا، أو أنه يأكل حراما وسحتا، أخرج الشيخان عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. الثامن يا عباد الله: بلوغ الدرجات العلى بالصدق وإن لم يتمكن العبد من العمل. أخرج مسلم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. التاسع: الصادق من أفضل الناس. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، هناك أسبابٌ تعين على الصدق. منها الأول: مراقبة الله تعالى عندما يستحضر أن كلماته وخطراته وحركاته وسكناته كلها محصيةٌ مكتوبة. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيد. وقال سبحانه: وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين كرامًا كاتبين. فإن ذلك يقوله إلى رياض الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. الثاني: الحياء. يستحي العبد أن يُكتب عند الله كذابًا، فالحياء يحجب صاحبه عن كل ما هو مستقبح شرعا وعرفا وذوقا، والمرء يستحي أن يعرف بين الناس أنه كذاب. وهذا هو الذي حمل أبا سفيان وهو يومئذ مشرك أن يصدق هرقل وهو يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان، تأملوا ذلك، رجل كافر مشرك، قال: لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. الكافر يستحي أن يكذب، فكيف يكذب المسلم يا عباد الله؟ كيف يكذب والكافر يستحي أن تكتب عليه كذبة واحدة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب، يعني الكفار كانوا يستقبحون الكذب، إما بالأخذ من الشرع السابق أو بالعرف. كان الكذب في عرف المشركين عيب وعار على الإنسان أن يكذب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الآن يقول لك فلان واد فهلوي، فهلوي كذاب، يعني كذاب لكن فهلوي، يغيرها إلى كلمة فهلوي، يعني واعي، واعي يعرف يبيع ويعرف يشتري ويعرف يكذب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثالث من أسباب البعد عن الكذب ولزوم الصدق: صحبة الصادقين. صحبة الصادقين، فقد أمر الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا مع أهل الصدق، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني الزموهم، الزموا الصادقين ولا تلزموا الكاذبين. الرابع: التربية على الصدق حتى للأطفال. أخرج أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك، ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة، أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخامس الدعاء. فلما كان حمل النفس على الصدق في جميع أمورها شاقا عليها ولا يمكن لعبد أن يأتي به على وجهه إلا بإعانة الله له وتوفيقه إليه، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الصدق في المخرج والمدخل، فقال عز وجل: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. السادس يا عباد الله، مما يبعد العبد عن الكذب ويجعله ملازما للصدق معرفة وعيد الله للكذابين وعذابه للمفترين، فقد جاءت النصوص الكثيرة التي تحذر من الكذب وتبين سوء عاقبته في الدنيا والآخرة، ولهذا فإن تذكير النفس بها مما يعين المرء على الصدق في أحواله كلها، في أقواله وفي نيته وفي أفعاله وفي خطراته وفي كل شيء، يكون المرء صادقا في بيعه وشرائه، صادقا مع الله في إخلاص النية له والعبادة له، وصادقا مع العباد في أقواله وأفعاله وفي وعده وفي كل شيء. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتبنا عنده من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم وفقنا للصدق دائما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب والكذابين، اللهم إنا نعوذ بك من الكذب والكذابين، اللهم إنا نعوذ بك من الكذب والكذابين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم اجعله رحمة على الرعية يا رب العالمين. اللهم وفقه وزراءه وأعوانه للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.